Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم 23 من شهر 10 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل مواطن رميا بالرصاص في غرب دارفور واختطاف تاجر مواشي بمحلية كاز بولاية جنوب دارفور.
قريب السوق مواشي تاكاز وثلاثة ونصف عربي مقتول راسه في كل الحبال ثمانية وليقوا في جبار دا تاير بقر ثمان من جبار مرة.
قلق في ولاية وسط دارفور من انتشار الحمى النزفية ومناشدة لوزارة الصحة والمنظمات بالتحرك العاجل.
نازحين وكشاف موجودين في المحليتين بنطالب وزارة الصحة للولاية والاتحادية انه لابد يكون عندهم.
حركة الإصلاح الآن تتحدى الحكومة وتعقد ندوة جماهيرية بميدان شنبات بالخرطوم بحر اليوم.
من خلال الهاتف ذكروا بأنهم لا يوافقون لأسباب أمنية. اعتبرنا أنه إذا لم نعطى أي مكتوب ستكون الندوة قائمة. أننا لا نعترف بأي رفض شفاعة.
مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم من قبل ميليشيات الشفت الأثيوبية وشكاوي من مزارعي القدار. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل أحد أفراد الجيش واسمه جمعة عبد الله آدم هارون رميا بالرصاص في منطقة عدار شمال الجنينة يوم الأحد على يد عناصر من الميليشيات الحكومية. وقال والد القتيل لراديو تبنغا إن عناصر من الميليشيات الحكومية نصبت كمين في منطقة عدار الساعة 6 من مساء يوم الأحد وفتحت النار على جمعة عبد الله وأردته قتيل في الحال. وقال والد القتيل جمعة إنه فزع من الأهالي والجيش والشرطة اتبعوا أسر الجناة. الدخل فريق العمدة الحافظ تاج الدين في منطقة جوكوايا وألقى القبض على 2 من الجناة. وأضاف والد القتيل جمعة عبد الله لراديو دبنجا من الجنينة:
من السوق بعشرة دقائق بس بكداري، يعني في مع الخور كده من على الجنين عندهم شدرة كده بتعلمونها، يزول عمل له ساتر بهناك وطوالي كم من ضرب. المرهوم اسمه جمعة عبد الله آدم هارون وعمره يكون مدة 23 عسكري الجيش بتاعنا مطفية. طبعا أنا قاعدين في معسكر بتاع النازحين بتاع الرياض ناس الهند، في جماعة كمان مرقوا من الحادث هناك مع النقطة بتاع عدر، مشينا لقينا ولد روحه ذات مرق الناس المطفية هم كمان جو وعرفانا الجثة وودينا المشرة وجثنا سطرنا. أثناء الحادث في جماعة كان شالوا الأثر قصوا كده في فريق مشى هشة ونبقى في قرية تكواية يقول ناس نايمين جوا وروح شغل هلا جا شاف وقال نازل أنا ما بعرفهم وجو ديف وقالوا رقدوا خلاص. اتصلوا ناس القيادة جو ومشوا مسووه نفرين. وفي واحد كان مضافي قالوا في الحلة ده هنا قال ما عندنا حرامي نمن ديلك بالليل بفتش الأثر نمن نجو لقوا الساعة 3:30 مع المجرمين ده خوزاته ما يمام لقوا بدافع الحرامي وقالوا هنا ما عندنا حرامي.
وفي ولاية جنوب دارفور اختطف عناصر من الميليشيات تاجر مواشي اسمه عبد المنطلب آدم ظهر يوم الاثنين من سوق المواشي بمدينة كاز بجنوب دارفور تحت تحديد السلاح واقتادوه إلى جهة مجهولة. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه حوالي 8 من عناصر الميليشيات بيستقلوا عربية لاند كروزر مثبت فيها دوشكا بقيادة واحد اسمه محمد صلاح هاجم التاجر عبد المنطلب آدم الساعة 3 من ظهر أمس الجمعة بسوق المواشي وقاموا بضربه وجدعوا في العربية أمام مرأة ومسمع من السلطات واتجهوا به غربا نحو دامر الديرة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كاس:
قريب السوق مواشي تاكاس وثلاثة ونصف عربي مقتول راسه في كل الحبال ثمانية عربي فوق الدوشكا وفوق أربجي وفوق كل أسد كبار وليقوا عبد جبار ده طير بقر ثمان من جبر مرة بدهم قال لي أركب، قال لي ما نركب أركب ما نركب ليه أمر سلا وتقول الدبتيات وخاف ورجل دوال دي نقطة بدا أبيرة هناك أردن قام جي قبل 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 ما قدروا يحمل جول دلال ماشو قطو والي وماشو غرب ما جول طلع برا لأسران سوق ده كل وجه فوق سابين جول ده ولو ما عارف منه جول ده براو كده بشاكل وما بجول بعمل حماية وليه بكسر بشابنه أهيك والي وفات.
استبق رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين تحدي حركته لمنع الشرطة إقامة ندوة جماهيرية بالخرطوم مساء يوم الثلاثاء بطلب للسلطات بإطلاق سراح الندوات السياسية، وشدد إنه الحركة بتحترم الدستور والقانون ولا تريد شجارا أو استفزازا لأي جهة. وجدد حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن عبر راديو دبنجا دعوة الحركة لإقامة ندوة جماهيرية مساء يوم الثلاثاء بميدان شنبات بالخرطوم بحري لاختبار جدية الحكومة بالسماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها السياسية داخل وخارج دورها. وقال لا يمكن أن يكون هناك حوار إذا كانت الأفواه مغلقة وتكميمها من الحديث، لأن الحديث هو جزء من الحوار. وأضاف حسن إيريزيك نائب رئيس حركة الإصلاح الآن لراديو دبنجا
بالتالي تقدمنا بطلب للسلطات لإقامة ندوة في مدينة الخرطوم بحري ميدان شنبات يوم السبت، وكان الرد علينا ردا شفاهة يعني من خلال الهاتف، ذكروا بأنهم لا يوافقون لأسباب أمنية، فنحن طلبنا أن نعطى مكتوبا فرفضوا، وبالتالي حولنا الندوة إلى يوم الثلاثاء في نفس المكان والزمان، واعتبرنا أنه إذا لم نعطى أي مكتوب ستكون الندوة قائمة، وأننا لا نعترف بأي رفض شفاهة، لأننا خاطبناهم كتابة ينبغي أن يعطونا كذلك الرد كتابة، وبالتالي سنقيم هذه الندوة. فإن جاءت الأجهزة الأمنية وملأت الساحة وجاءوا بخيلهم ورجلهم ورفضوا قيام الندوة، نكون قد بينا وبرهنا للمواطنين بأن الحكومة غير جادة في ما قالت من تهيئة المناخ وإعطاء المواطنين الفرص أو الأحزاب السياسية كامل الحرية لإقامة الندوات السلمية. وإن سمحوا لنا بأن نقيم هذه الندوات نكون يعني قد انتزعنا حقنا وفتحنا الباب للأحزاب الأخرى لكي تمارس نشاطها السياسي بحرية تامة.
أعرب نازحين ومواطنين في ولاية وسط دارفور عن قلقهم الشديد من انتشار الحمى النزفية خاصة بمعسكرات النازحين في زالينجي ووادي صالح من شهر 6 الماضي، وكانت آخر ضحايا هذا المرض طفلة نازحة من معسكر الحميدية بمستشفى زالينجي صباح يوم الجمعة. وطلب منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور عبر راديو دبنجا طلب وزارتي الصحة الولائية والاتحادية بالتحرك الفوري وتوفير العلاج للمصابين والأمصال للتطعيم، كما طالب المنسق في هذا الخصوص بتوفير الأطباء لسد النقص إلى جانب إصحاح البيئة ونشر الوعي الصحي مع تكوين لجان لمجابهة البعوض بشكل دوري ومكثف. وأضاف منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في هذا الخصوص
كنازحين وكشعب موجودين في المحليتين بنطالب وزارة الصحة الولاية والاتحادية إنه لابد يكون عندهم الهيت والحذر واليقظة وإنه يعترفوا بالعجز ده، لكن للأسف إنهم عندهم مجز كبير بجانب القادر الطبي والمعدات الطبية، وللأسف إدارة الوبائيات ما موجودة في الولايات ما عدا في الخرطوم، وهم ما دارين يعترفوا في الهيت دي. والتأخير بتاع تشيده هو إنه فقدنا كم من الأرواح بتاعة الناس بسبب إنه كانت ملاريا، الناس بتعالج بعلاجات الملاريا لكن في النهاية ظهرت الهمة النفسية والمصابين ماتوا بسبب بتاعة أجهزة الطبي والنفس القادر الطبي.
من جهة أخرى كشفت دراسة أجراها المجلس القومي للطفولة عن زواج القاصرات بالبلاد بأن ولاية شرق دارفور هي أعلى الولايات نسبة في زواج الأطفال دون 18 سنة، حيث بلغت النسبة 57.4%، جاءت بعدها ولاية جنوب دارفور بنسبة 55.7% وولاية وسط دارفور بنسبة 54.6% وشمال دارفور بنسبة 47%، وأخيرا غرب دارفور بنسبة 43.9%. وقالت مسؤولة الأعراف والتقاليد بمجلس الطفولة أميرة أزهري قالت إنه المزح أظهر إنه فتاتين من كل 5 فتيات دون 18 عام متزوجات. اشتكى حوالي 500 من سقار مزارعي منطقة الشوك في محلية الفشقة بولاية القضارف من نزع السلطات مزارعهم وتحويلها إلى محمية غابية، وطالب المزارعين بإعادة النظر في القرار وإلقاء فورا. وقال واحد من المزارعين لراديو دبنجا، قال إنهم هم اتفاجأوا بقرار أصدرته محلية الفشقة بنزع السلطات مزارعهم وتحويلها إلى محمية غابية اعتبارا من العام الجاي، وقال إنهم هم مزارعين صغار وفقراء، وإن مساحة مزارعهم صغيرة يزرعوا فيها محاصيل لسد حاجتهم الغذائية من الدخن والذرة والسمسم واللوبيا، وطالبوا بإعادة النظر في القرار وإلقاء فورا. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من الشوك،
منطقة دي بغرب الشوك فيها مزارع حقت الناس الفقراء والصغار المزارعين، وناس سابقين يعني بيعتمدوا عليها في غوت يومهم وغوت سنتهم، الواحد بردت منها غوته، وفي ناس مساكين أيدي عاملة تشتغل فيها برضو الواحد بردت منها رزقه، صدر فيها قرار قالوا غرض عملوا أغاضة في الانتداب السكني للمدينة، وهي مزارع الناس المساكين الغلابة ديل السنة الجاية يدوم تزور بتاعة حساب وفلح وكتر، الواحد يزرع زرعتين الشجر يزرعوا طبعا أكلهم إيش سمسم حاجات بسيطة ولوبة حاجة زي دي، واحد يعني يقطع منها يعني لأولاده بيحطط من راجل عيش دي لغوت أولاده دخن حاجات بالشكل دي يعني، والله عددهم يمكن قريبا 500 ل 600 شخص.
وفي ولاية القضارف أيضا قتل شخصان وأصيب ثالث في هجوم شنته ميليشيات شفتة أثيوبية بتتكون من 400 مسلح مدججين بأسلحة ثقيلة وعربات دفع رباعي على منطقة خور سعد في محلية باسيندا بالقضارف. وقال المدير التنفيذي لمحلية باسيندا عوض الكريم الربيع للصحفيين إن الميليشيات الأثيوبية اقتحمت منطقة خور سعد الساعة 6 صباح يوم الأحد واشتبكت مع المزارعين وجنود الدفاع الشعبي. قال الكلام ده أدى لمقتل كل من محمد عثمان عبد الله وآدم يوسف صالح وإصابة آدم عبد الرحمن بإصابة خطيرة بعد معركة استمرت 4 ساعات أدت إلى فرار الأهالي من القرى المجاورة. حددت قوى نداء السودان مدة 4 أشهر للفراق من إكمال وضع مشروع السياسات البديلة التي تعتزم تطبيقها في المرحلة الانتقالية وما بعدها. وجاء الإعلان ده بعد ما عقدت قوى نداء السودان ورشة عمل امتدت ل4 أيام بدار حزب الأمة. وقال رئيس مبادرة المجتمع المدني أمين مكي في مؤتمر صحفي إن قوى نداء السودان نجحت في وضع اللبنات لمستقبل البلاد، وأكد أمين تأييد المجتمع الدولي لأطروحات المعارضة بشأن الحل الشامل. ووضح أمين إن قوى نداء السودان عقدت هذه الورشة بناء على اتفاقها على إعداد سياسات بديلة تنفذ خلال المرحلة الانتقالية بعد ذهاب النظام، وإن الورشة طلعت بمشاريع بشأن الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الدستور والقوانين البديلة والفترة الانتقالية والعدالة الانتقالية وكل ما شملته من مخرجات. وأضاف
أود أن أقول إن نداء السودان كان بداية حقيقية في موضوع التواصل والتكاتف والتضامن المعارضة من أجل السلام إحقاق السلام والتحول الديمقراطي. كما نعلم جميعا النداء شمل موضوع وقف الحرب وإنقاذ وإقامة المتضررين من الحرب والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والعلاقات الدولية والإصلاح القانوني والسياسات القانونية والعدلية وإصلاح الأجهزة الخدمة العامة، وهكذا أيضا توافق الناس على إقامة حكومة قومية تنفذ هذه المهام وتوصل إلى المؤتمر الدستوري العام الذي سيشكل مستقبل السودان.
من جانبه أكد اللواء فضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي على أهمية الجهود التي بذلتها المعارضة من أجل الخروج بسياسات بديلة تحكم الفترة الانتقالية وتؤسس تحولا ديمقراطيا كاملا وسلاما عادلا وشامل، معتبر أن العمل المعارض من أجل إنجاز هذا المشروع بيجي في وقت حرج وحساس للغاية. وقال أن قوى المعارضة السودانية انتقلت بهذا المشروع إلى مربع جديد تماما، مربع يوحد الأطراف حول الرؤى والأهداف والمواقف المعلنة والعمل المشترك الملموس. وأضاف
الآن وبعد قيام ورشة مشروع السياسات البديلة انتقلت قوى نداء السودان إلى مربع جديد، مربع توحيد الرؤى والأهداف، ومربع توحيد الصف والقيمة، مربع الانتقال من التنظير المدروس إلى العمل الملموس الذي ينطلق ويتجه كما قال الأخ أمين إلى ميثاق وخريطة الطريق وخطة استراتيجية تفضي إلى برنامج عمل وهيكلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وسلام دائم وتنمية مستدامة. ومن هنا لا بد إن نداء السودان هو ليس احتكارا لمجموعة الأربعة، بل هو الباب مفتوح لكل من يؤمن بأهداف ومبادئ نداء السودان. الآن الأوان أن يجتمع جميع أبناء الوطن في صف واحد لإخراج وطننا من الوحدة التي يعيش فيها إلى بر السلام.
من جهته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ قال إن المعارضة وعد في وقت مبكر أهمية إغرار سياسات بديلة مؤيدة من قبل القوى السياسية المختلفة للتعامل مع متطلبات مرحلة الانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية. وانتقد رئيس المؤتمر السوداني إصرار حزب المؤتمر الوطني على قيام مؤتمر الحوار الوطني الذي يشهد على حد قوله مقاطعة من جماهير الشعب السوداني ومن المجتمع الإقليمي والدولي لا يمكن إخفاءها، منوه إلى أن ورشة قوى نداء السودان تعد ردا عمليا على سؤال البديل لهذا النظام، وهو السؤال الذي كان النظام يروج له بشدة في صفوف الجماهير لتغزيلها والإيحاء بأن المعارضة لا تمتلك ما تقدمه للشعب. وأضاف
هذه السياسات البديلة أصلا هي مصممة للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي ما في إنه النظام هيقدر يعني يوقف العمل الجاري في إنفاذ السياسات البديلة ووضعها كمخرجات نهائية وكتصورات نهائية ورؤى ومشروع وطني لإنقاذ البلد في المرحلة التي تلي سقوط النظام وذهابه أو التواصل مع الآخرين من خلال الحوار وفقا للشروط المحددة وفقا للأسس المحددة والترتيبات المحددة اللي برضه صدرت من نداء السودان وصدرت من كل الجبهات المعارضة للداخل، حددت طبيعة الحوار المنشود اللي يمكن يفضي إلى تفكيك النظام وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة. هذه الأسس الجديدة هي أصلها ترتكز على هذه السياسات البديلة.
حدد الرئيس عمر البشير شهر 4 الجاي لإجراء الاستفتاء بولايات دارفور، وأكد البشير في الوقت ذاته التزامه الكامل بالحوار وسيلة بما يفضي إليه من نتائج وبرنامج لدعم التنمية الشاملة بالبلاد. وقال البشير لدى مخاطبة الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية أكد التزامه بالحوار منهجا للتراضي الوطني والحوار المجتمعي الذي يفتح المجال أمام كل مكونات هذا المجتمع للمشاركة الفائلة لرسم مستقبل السودان. وأضاف البشير في هذا الخصوص
تقوية معايير الترقي في الوظيفة العامة وصولا إلى نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبة، وسوف يجري العمل المقبل بإذن الله مراجعة شاملة للقوانين والسياسات والإجراءات التي تعين على إجراء إصلاح التقانة بغرض تسهيل أداء الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير تتميز بالكفاءة والجودة بالإنجاز. إن ذلك يستوجب تنفيذ برنامج شامل لتنمية الموارد البشرية.
أكد سكرتير الزراعة والأمن الغذائي عن الشعبية شمال بولاية النيل الأزرق السماوي عدلان أكد وجود بوادر أزمة حادة في الغذاء بمنطقة سيطرة الحركة الشعبية بإقليم النيل الأزرق. وضح عدلان في تصريح صحفي إنه في بوادر مجاعة بمناطق متفرقة بتسيطر عليها الحركة الشعبية وذلك نتيجة لقلة الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن المحاصيل الزراعية المنتجة هذا العام لم تفي بحاجة المواطن، كما أشار إلى أن الأمطار قليلة جدا مقارنة بالعام السابق في الوقت الذي تم فيه توفير التقاوي والبذور من بعض المنظمات، إلا أن الموسم الزراعي مقبل على الفشل وذلك يفاقم من الأزمة الإنسانية في ظل عدم وجود المنظمات التي توفر المساعدات للمتأثرين. أكد الدكتور أحمد حامد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأهلية أكد فقدان العملة الوطنية الجنيه ل 52% من قيمتها في النصف الأول لهذا العام 2015 مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي 2014. وقال حامد إن الأداء نصف السنوي للميزانية لهذا السنة ووفقا للأرقام الرسمية أكد عدم واقعية ما ذهبت إليه تقديرات الميزانية، وأشار إلى أن كل المؤشرات بتشير إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة. ثلاثة من النساء ورجل غرقا في النيل وإصابة امرأة بجروح بالغة بعد مطاردة شرطة أمن المجتمع لهم أثناء حملة موسعة على مناطق صناعة وترويج الخمور بمنطقة أمدوم بمحلية شرق النيل. وقال المحامي أبو القاسم جارو الذي يتولى الادعاء في القضية قال بأنه فتح بلاغات جنائية بقسم شرطة الجريف الشريك بتتعلق بالقتل العمد ضد بعض أفراد الشرطة الذين نفذوا الحملة. الخبر الأخير في النشرة: ألقت السلطات بمدينة الأبيض بشمال كردفان القبض على صحفي تابع لصحيفة التيار وأودعته السجن بالقسم الأوسط بسبب التقاط صور لمجموعة من المواطنين بيشتروا لحم كيري بقري وفراخ ورؤوس خراف بالسوق الكبير بالقرب من الجامع العتيق. وطالبت السلطات من الصحفي مسح اللقطات إلا أنه رفض ويتدخل صحفيين بالمدينة وجمع خفير من المواطنين لإطلاق سراحه. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجا حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد البوافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيت تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470. دبنجا ترتقو بشيش دنيا، دبنجا ترتقو بشيش دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، فرندقس والزمان دفيس دنيا، دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنلتقي فيه الدكتور محمد يوسف الأستاذ جامعة الخرطوم، وهيحدثنا خلاله عن بيان تجمع أساتذة جامعة الخرطوم الصدر يوم الثلاثاء عن الحوار الوطني والدور المطلوب لجامعة الخرطوم فيه.
أيوة، أبرز النقاط اللي احتوى البيان شنو؟
وهي أبرز النقاط يعني 8 نقاط أساسية قام عليها البيان، لكنها مترابطة طبعا ومتفقة وفي جوهر المسألة السودانية. يعني أولا وأهمها هو أنه الأساتذة جامعة الخرطوم المسؤولين في التجمع بتاعهم نبهوا للخطر المحتق بالبلاد، أن البلد في حالة خطر، البلد بتواجه كارثة أن تكون أو لا تكون. النقطة الثانية المتصلة بالخطر ده يعني لم يعني ينسبوا يعني وجود هذا الخطر لمجهول، وإنما البيان حدد أنه السلطة الحالية سلطة الإنقاذ سلطة المؤتمر الوطني الحاكم السودان اليوم هي العامل الرئيسي وربما الأوحد في تفاقم هذا الخطر المحدق بالبلاد. ولذلك كانت النقطة الثالثة مرتبطة ومنطقية في السياق أنه لابد من يعني ذهاب هذا النظام، يعني مسألة مبدئية لأنه هو يفتقد المبرر بتاع الوجود، وجوده فيه ما مبرر، ما في تبرير لوجوده إنه يعمل شنو ينقذ البلاد، ما ينقذ البلاد، بالعكس البلاد بتواجه خطر إنها تندثر وتتفتت وتنهار وتزول، والعامل الرئيسي السلطة بتاعت الإنقاذ ذاتها، فيبقى المبرر بتاع وجوده لإنقاذ البلاد ده بيبقى يعني غير موجود أصلا، وكذلك ما عندها مسوغ للاستمرار. عشان كده الذهاب بتاع النظام بيكون شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا، يكون شرط لأي حوار جاد وشامل عشان نحن ننقذ البلاد من الإنقاذ.
رؤيتكم شنو يا دكتور لدور جامعة الخرطوم في الحوار؟
في ده النقطة الرابعة اللي تعرض لها البيان إنه أشار للدور بتاع جامعة الخرطوم المركزي والمحوري في يعني استطراق يعني هذا التحول، كان إسقاط النظام أو إقامة نظام بديل له. جامعة الخرطوم لازم أن تلعب دورا مركزيا ومحوريا، يعني مطالبتنا نحن كأساتذة جامعة الخرطوم لمثل هذا الدور المحوري للجامعة ما مبني على الادعاء الأجوف ولا على الاستنتاج التاريخي النظري، وإنما بناء على التجربة المعاشة والتجربة اللي يعني هضمتها كل شرائح المجتمع السوداني في 64 وفي 85 في ثورة أكتوبر وفي انقلاب إبريل. كان الجامعة عندها دور محوري ممثل في أساتذتها، عبرت بالبلاد من يعني مرحلة يعني ظالمة وظلامية لمرحلة أفضل بتاع الديمقراطية، يعني الديمقراطيتين اللي جو في السودان لعب أساتذة الجامعة فيهم دور مهم، ولذلك نطالب انه الناس يستفيدوا من الإرث ده والتراث المشهود ده.
طرحت في البيان مرحلة انتقالية، رؤيتكم ليها شنو؟
احنا بنقترح انه تقوم يعني على انقاض نظام الانقاذ مرحلة انتقالية على درجة كبيرة جدا من التوافق، الناس فيها متوافقين، يعني ما كل واحد يحاول ينفذ البرنامج بتاعه كاملا او يعني بكافة حذافيره، وانما بالتوافق انه التنازلات من هنا وهنا عشان الناس يتوافقوا عشان ينتقلوا بالبلد من الهوة اوشف الهوة اللي واقفة فيه. المرحلة الانتقالية دي الشغل بتاع الاساسي نحن نقترحه انها تعمل كل حاجة عشان يعني تمهد لقيام عهد جديد يقوم على المواطنة والعدالة والإنصاف والمساواة في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي، دي كلها مطلوبات مهمة، المواطنة، العدالة، الإنصاف والمساواة. غير ده لو رفض المقترح بتاعنا ده نحن نفتكر إنه حيكون في طوفان، والطوفان ده المؤشرات بتاعته واضحة، هي الإصرار بتاع النظام الحالي نظام الإنقاذ على تدمير البلاد، ودي فيه شواهد، الشواهد على قفا من يشيل التدمير الاقتصادي التدمير السياسي، التدمير الأمني، التدمير الاجتماعي، وحتى ربما التدمير الأخلاقي. الشواهد كثيرة جدا، يعني إذا كان الناس ما عملوا كده معناته يسمح لنظام الإنقاذ بأنه يستمر في تدمير البلاد. عشان كده دعوتنا نحن صادقة ومخلصة ويعني نزيهة، عشان الناس عملوا حوار سوداني سوداني، الأطراف الأساسية هو السودانيين. المجتمع الدولي مساعد ميسر وليس مسير لهذا الحوار، عشان الناس يصلوا يتوافقوا. وفي دا عمليا نحن بنقول انه نحن كأساتذة في جامعة الخرطوم بالثقل والهيبة بتاع جامعة الخرطوم نقوم بجمع كل المبادرات من كل الجهات ونحاول نصفيها ونطلع منها بحاجة موحدة توافقية نقدمها لكل الأطراف، منزهين لا دايرين سلطة ولا دايرين يعني اقتسام في ثروة ولا دايرين اقتسام في أي حاجة، كل الدايرين البلد يكون كويس عشان نقدر نشتغل شغلنا في الجامعة كويس بطريقة كويس. ده معناته نحن يعني مستعدين حتى لقبول الأجنحة والشرائح الإصلاحية في داخل المؤتمر الوطني، كل من رفع صوته للإصلاح ويعني عبر عن إنه هو رافض للحالة المائل الآن، نحن ما عندنا مانع نتفاوض معه ونشوف إنه هو بيقترح الإصلاح إزاي وندخله في المبادرة بتاع جامعة الخرطوم. دي المكونات الأساسية وللبيان الطبع من التجمع، وبيعكس إصرارنا وعزيمتنا يعني الأخلاقية والفكرية والمهنية عشان نحاول نساهم في إنقاذ بلدنا من المصير السيء اللي ممكن تصليه لو تركنا الأمر يعني من دون اكتراث ويعني عملنا أضعنا الحامل ترشيح.
رؤيتكم للدور القوى الإقليمية والدولية، يعني عندكم رؤية تفصيلية لدور القوى؟
أيوة طبعا، نحن ما عارضين أي قوة من القوى البرة زي ما الاتفاقيات أو المفاوضات اللي حصلت الزمن بتاع الإنقاذ، أي قوة تملي علينا أي مقترح. نحن بنفتكر في جامعة الخرطوم ممكن نحن نجمع الآراء بتاعت الناس ونديها كمقترح الناس يتفاوضوا حولها، حاجة توافقية ممكن الأطراف المجتمع تقبل بها. ولذلك بنفتكر أنه الدور الخارجي سواء من الإقليم أو من العالم كله، الإقليم الإفريقي أو الإقليم العربي أو العالم كله غربه وشرقه، نحن نفتكر ذيل ييسروا لنا الموضوع، شغلهم يكون تيسير وليس تسيير لنا. وبعد ذلك هم كل المساعدات اللي عاوزينها كمساعدات اقتصادية، مساعدات لوجستية، مساعدات أمنية، مساعدات عسكرية، عشان تنفذين برنامجنا اللي عملناه نحن واللي اتفقنا عليه بالتوافق في السودان. يعني ما يكون عندهم أي دور بتاع إملاء أو فرض شروط أو مصالح، نحن زي لازم يكون بعيد من الأجندة بتاعة الحوار، لأنه أي دور زي ده حيخرب الحوار وبيخلي الناس يختتلوا وقد يقود يعني نفس النتيجة بتاعة الطوفان المدمر اللي حيشيل السودان برا.
البيان تضمن إشارات للاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى والدول الأخرى. ممكن تدينا إضاءة؟
أيوة يعني إحنا في الإطار ده بنفتكر إنه مثلا المبادرة بتاعة مجلس التعاون الخليجي فيما يختص باليمن، كأن هو كان يعني ميسر لعملية الحوار التمت بين الأطراف اليمنية وكده، ده يعني صيغة نحن ما عندنا منها مانع. وكذلك التم في جنوب أفريقيا بين الأطراف الجنوب أفريقية ذاتها، أوكي، في أنه كيف يصلوا إلى يعني حل وسط وتوافقي بين الأطراف المتنازعة اللي كان بينتهم دم ونار، دي برضو عن طريق المصارحة والمكاشفة والاعتذار المتبادل ورد الحقوق، لا برضو نحن ما عندنا منها مانع. فيعني دي نستفيد منها، منفتحين على التجارب كلها، كل التجارب التي لا تمس الكرامة الوطنية بتاعتنا ولا أولوياتنا الوطنية ولا يعني الحقوق بتاعتنا، في أنه ندير شأن نفسنا ويعني نصيغ المستقبل بتاعنا بالطريقة التي نهوى نحن وليس أي جهة أخرى. اللي عاوز يساعدنا في الاتجاه ده مرحب به ألف مرحب، واللي عاوز يعني يستخدمنا عشان يخدم مصالحه هو، نحن طبعا الموضوع ده مرفوض لأنه ما عملي وما حيجيب نتائج إيجابية للسودان ولا لاستقرار السودان ولا للسلام السلام والأمن الإقليمي في المنطقة.
طيب طالبت في البيان بدور لجامعة الخرطوم، رأيكم شنو في أدوار لأكاديميين وأساتذة جامعات أخرى وإشراكهم في المبادرة بتاعتكم؟
والله طبعا نحن لا اعتراض لنا على رفض الجهد اللي نحن نقوم به من أي جهة أخرى أكاديمية، لكن نحن بنقول نحن قلنا الدور بتاع الخرطوم يكون مركزي ومحوري لكن ليس الأوحد، يعني ما حصري على جامعة الخرطوم غير الأكاديميين مهتمين وجادين وموضوعيين في أي جامعة من الجامعات في أي موقع من المواقع يمكن أن ينضم للجهد بتاعنا، لكن أنه نحن يعني مجموعة متجانسة عندنا تاريخ طويل من العمل المشترك، تاريخ يعني أضعاف أضعاف تاريخ بتاع أي جامعة أخرى من الجامعات الموجودة في السودان، وبالتالي نحن بنعرف بعض وبنعرف الطريقة بتاع التفكير بعض، ويعني في بيننا من الوشائج ما يضمن إنه المقترح بتاعنا يكون حقيقة توافقي وحامل لكل وجهات النظر، غير إنه الثقة بيناتنا متوفرة توفرا تاما. نحن المجموعة الموجودة في الخرطوم كلهم حتى كان إسلاميين أو شيوعيين أو غيرهم أو غيرهم كله نحن في ثقة درجة عالية من الثقة بيناتنا.
طيب رأيكم
طبعا بصراحة يعني أقول لك مفتقدة من حتى أعضاء الجامعات الأخرى في التدريسة مفتقدة، لأن التاريخ بتاعهم قريب والظروف يعني الغامضة اللي نشأت فيها هذه الجامعات يعني بتلعب دور كبير جدا في أنه الناس يكونوا متحفظين على بعضهم والبعض والعزيم من بعضهم والبعض، ما في حاجة تربطهم مع بعضهم، لكن عندنا تاريخ بتاع نقابة مشتركة، تاريخ بتاع تجمع مشترك، تاريخ بتاع دار واحدة جماعتنا لفترات طويلة جدا.
طيب
هذيل يعني بيكونوا يعني جاهز بها موضوعية.
طيب رأيكم شنو في الحوار الجاري الآن؟
الحوار الجاري الآن طبعا هو ما حوار، المشكلة إنه هو ما حوار، حوار بيتحاور مع الحوار ده لازم يكون من أطراف مختلفة، يعني رأي ورأي نقيض، ويعني المجموعة الموجودة الآن سماها حوار دي هي مجموعة من نفس الجنس، يعني كيكة واحدة مقسمة على يعني شرائح، وبعدين واحدة مضروبة بمبي، واحدة مضروبة أحمر، واحدة مضروبة كده بالألوان الطبيعية دي، الألوان الصناعية دي، فده ما تخليها حاجات مختلفة، ولذلك هو ليس حوارا. الحوار يكون ينبغي أن يكون بمجموعات متباينة الأفكار والتوجهات عشان يكون اسمه حوار، غير كده ما حوار. المحاصل ده الآن لأنه الشرائح واسعة جدا سياسية واجتماعية في السودان لم تشارك فيه أو منعت من المشاركة فيه يعني عمليا، يصبح ليس حوارا.
طيب
ولا حتى تفاوض.
عندكم أي رسالة توجهها للقوى السياسية ولا الحركات المسلحة؟
والله إحنا عاوزين القوى السياسية الحية بما فيها المؤتمر الوطني، خاصة الناس المستشعرين الضرورة والأهمية للإصلاح، يعني دي متفقين معنا على الأقل إنه الحال مايل دارين نصلحه، لأن إحنا لا يعني لا شأن لنا بالناس اللي بيفتكروا إنه كله تمام والإنقاذ في أحسن حالاته وما في أي مشكلة، دي إحنا لا شأن لنا بهم طبعا، دي لأنه صم بكم يعني ما حيفيد معه أي كلام. نحن عاوزين الناس اللي استيقظوا وانتبهوا إلى أنه الحال مايل وفي مشكلة بنواجهها كلنا وعاوزين نصلحه، نتفاوض معهم كأنه نصلحها إزاي، لأنه هم أبناء هذا الوطن عندهم حق في الوطن مثلنا واحد، ونحن ذات عندنا حق في الوطن، لن نترك الحق بتاعنا ولن نمنع غيرنا في أنه يتمتع بحقه في الوطن. القوى السياسية كلها نحن بنطالبة بأنها يعني تستيقظ على ما طرحناه وتأخذه بروية وبوعي، ويعني تتكاتف معنا كأنه نحن نطور المبادرة بتاعتنا دي عشان تكون أساس لحوار. نحن مستعدين نلعب الدور يعني بتاع إنه نمشي من جهة لجهة، ننقل أفكار كل جهة ونبين لها أفكار الثانية ونذيب الثلج بتاع عدم الثقة الموجود بين بعض القوى السياسية وكذا نلعب الدور ده ما عندنا أي مشكلة. عشان كذا مطالبين يتفهمونا عشان نقدر نمشي بالبلد كلنا للأمام.
طيب يا دكتور شكرا لك على الإفادات دي.
شكرا جزيلا.
في ختام اللقاء ده بنشكر الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم على الإفادات الهامة الأدلبية دي، وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، ونترككم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي يزعدنا أن نستضيف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين عشان يحكي لنا عن الأوضاع الغذائية بالنسبة للنازحين والنازحات في جميع المعسكرات خلال 3 أعوام من عام 2013 وحتى الآن، واللي تجاوز عددهم 430 ألف نسمة، وإن أقل من 10% منهم لم يحصلوا حتى الآن على كروت الإغاثة. مرحبا بك حسين أبو الشراتي في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
أولا بالنسبة لحال النازحين عام بمؤثرات النازحين، أولا هناك خطورة كثيرة للنازحين الجدد الذين شردوا من مناطقهم في عام 2013 و2014 وإلى 2015، وبعد التشريد هؤلاء المشردين دخلوا المؤثرات القدام جميعهم على مستوى الولايات الخمسة بدارفور، وقد تجاوزت عددهم 430 ألف نسمة، وكما جاءت في سجل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وهؤلاء المنقوبين مع هذه العدد الضخمة لن يتحصلوا لكرود الإخاذة حتى الآن عند المنظمات الإنسانية نسبة 10%. وتشهد لهذه التقرير النازحين الجدد بمؤسكر كلمة للنازحين الآن، يوجد معنا في هذه المؤسكر من النازحين الجدد 41 ألف نسمة تم تسجيله من المنظمات الإنسانية ولم يتحصلوا لكرود الإخاذة، وأيضا لم يتحصلوا للإخاذة حتى الآن منذ تلك الفترة المذكورة أعلاها من 2013 إلى 2014 و2015. وهذه النسيان من قبل برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الإنسانية الأخرى هي التي كانت السبب لدفع الثمن للنازحين الجدد في كل المعسكرات بولاية دارفور، والآن هذه المعاناة شملت النازحين القدام بالمعسكرات بالمجهودات القائمين من حصصهم الغذائية البسيطة لمساعدة إخوانهم الجدد لعدم تواصل المنظمات الإنسانية لإعطاء الحصص الغذائية بالنسبة للنازحين الجدد.
طيب تقييمكم شنو للواقع؟
كما تعلم هذه العام المنصرم هي أشد عام للنازحين الجدد وللنازحين القدام من فقدان مهنهم من الأعمال الشاقة التي كانت تساعدهم لكفالة أبنائهم وضعفائهم كعمل المشاريع وقطع الحطب للفحم والكمائن، وبعدما عجزت المنظمات الإنسانية بالكفالة الكافية وأداء واجبهم الإنساني داخل المعسكرات بحجة انتكاس المانعين من الإنفاق عليهم، وهذا العام حصلت عليه التدهور التام للتواصل الخريفي في المشاريع والزراعة العامة، على الأقل ليستغل المواطن النازح العمالة لمصروفه اليومية لإعانة ذويه، فكانت الخريف منقطعا تماما، والآن فلا ترى عند النازحين سوى الجوع والعرى وتدهور الصحة والحم للأيام القادمات، وهي فترة الصيف إذا لم توجد المنظمات ليبدل الحال بأحسن من هذا.
وبيطالبوا بشنو؟
هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة برنامج الغذاء العالمي على وجه الخصوص بالإسراء الفوري للإلحاق هؤلاء المنقودين من الانهيار العقلي والحلاق الحسي والمعنوي، وهذا ما تعيشها جميع مؤسكرات النازحين بمؤسكرات دارفور واللاجئين بدول الجوار. وندعو أيضا الناشطين من أبناء الوطن الحبيب بالخارج والداخل للضغط على الجهات المسؤولة للقيام بالمساعدات الفورية للمنقودين بالمؤسكرات، وكما هو معلوم السيف المقبل لها احتمالات عديدة وخطيرة وتكلم عنها كثير من الناس، منها إذا كانت الحكومة والحركات فشلوا في الاتفاقيات التي تنص بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للنازحين عبر المنظمات الجدد تضامنا مع المنظمات الموجودة حالا لتوفير الغذاء والدواء والصحة والمياه، فبالتأكيد سيكون حدوث المناوشات العسكرية بين الحكومة والحركات خاصة من دارفور إلى جبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وعندئذ تصبح المعسكران حقلا للجفاف والمجاعة والأمراض ويكون بهيتها المحصورين بالمعسكرات وهم النازحين. ومثل هذا الأمر الآخرين يرونه بسيطة وهي ليس ببسيط، وهي تزحق الأرواح صعقا، وليس هناك مطر ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بالإخاذ الفوري. وهذا الكلام نحن في هذه الحيئة نعمم لكل الناشطين الذين يسعون من أجل نازحي دارفور ولاجئي دارفور ونازحي جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان ولاجئيها أيضا بالإسراء والضغط للجهات المانعة كالمانهين وكان منظمات الحقوقية خارج السودان والمنظمات الإنسانية مثلا خارج الوطن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل قطاعات حقوق الإنسان. إن لم تكن ذلك فالآن الخريف مقطوع تماما، فتجد في بعض المحلات في دارفور عندما النازحين تخرج وتصاعد أنفسهم بالزراعة، الآن هناك أماكن في دارفور لم تنزل المطر يعني 3 مرات منذ بداية الخريف وإلى الآن. فلذلك السيف المقبل هناك مخاوف، إما أن تكون هناك غلاء شديد في الزرع وإما أن تكون غلاء يعني في كل المحاصيل. وأيضا يتوقع النازحين ربما تكون سكة تدهور أمني من قبل يعني مناوشات بين الحكومة وميليشياتها وبين الحركات المسلحة، وهذه المناوشات ستسبب دخول المنظمات الإنسانية والمانهين داخل المعسكرات ويكون كارثة تاريخية إنسانية يعني تريد أن تدخل معسكرات النازحين وبهيتها هي المواطن النازح المنكوب والأرامل والأيتام والأطفال. فلذلك من هنا هيئة النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة للتدخل على الفور، وتدعو أيضا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضبط للحكومة لتصمي دخول المنظمات الأجنبية لتساعد هؤلاء المنكوبين. هذا ما هي التي تجري الآن في معسكرات النزوح، ولا يعرفها إلا الذي يسكن في معسكرات النازحين الآن وهو الذي يطع الجمر ويعرف بالحاصل داخل المعسكرات، وخاصة في هذه السنة 2015 وخاصة في هذه الشهور الأخيرة من شهر 6 و7 وشهر 8 والآن مقابل شهر 9 وما إلى ذلك من الشهور المقبلة. فلذلك نحن نحذر هذه الخطر ونحمل المسؤولية مباشر للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، لأن هي صاحب الأمر وهي التي لها الأثر من القانون وهي التي تغني الحكومة لدخول المنظمات الأخرى ولدخول المانحين ليساعدوا المنظمات الإنسانية ليواصلوا العمل داخل المعسكرات. وهذه هي موقف هيئة النازحين واللاجئين، والتقارير ستواصل إن شاء الله في الأيام المقبل بالنسبة للتدهور الماشي الآن في معسكرات النزول من عدم الأمطار وعدم الغذاء المناسب وعدم الدواء وعدم توفير الأطباء داخل المعسكرات.
شكرا حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين اللي كان معانا من معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بقضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن الطرق المباشرة والغير مباشرة اللي بتنقل لنا الأمراض المعدية. فمرحبا بك.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزور المصاب للزود النصري. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول تاني نصيح، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي لزول النصيح ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس لو كان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أسنان قام طلع كمية من الميكروبات، الزول الثاني النصيح قام استنشق برضه نفس الميكروبات هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده بيخش له في جسمه وهيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل بجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما دار وفيد نص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته دار حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. ديل طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية، الخمسة طرق الأساسية ديل نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع زادوا بتاعت اليدين، أول يدين زاد يدين نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم اللي بننام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استوعبانكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيب وما رسلت يدك وجيب ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم وحسبب لك المرض. ده واحد كون عارف
مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا. كويس؟ أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها. كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا قلنا على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول بروز مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز البروز فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدين كويس او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس اتلوث خاصه الجراثيم. الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامجنا استشارة طبية. فشكرا لك.
وشكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.